بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سؤال هنا: كيف يكون قيام الليل وهو من النوافل؟ لو تركه الشخص أو نام عنه أثم. الذم لا يدل على الإثم، إنما قد يصرف على تفويت الأجر العظيم والخير الكثير. فقوله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فهذا ذم من النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك قيام الليل بعد أن كان يقومه. ثم في حديث ابن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي الليل. فيه دلالة على أن الذي يقوم الليل يستحق أن يوصف بالصالح وبنعمة الرجل، فهذا محمول على تفويت الخير العظيم. قال: أليست أحاديث بول الشيطان في أذن من نام عن صلاة الفجر حتى يخرج وقتها، وكذلك عقد الشيطان على رأس المؤمن؟ السؤال الثاني: ألا يمكن حمل حديث ابن مسعود وأبي هريرة على النوم عن صلاة الفجر في جماعة؟ نحن في أي باب ندرس؟ نعم، باب فضل قيام الليل وليس باب فضل صلاة الفجر. والأحاديث التي ذكرت إنما هي في قيام الليل. فقوله نام رجل ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ويعقد الشيطان على ناصية رأس أحدكم ثلاث عقد، هذا كله في صلاة الليل وليس في ترك صلاة الفجر. يدل عليه تبويب النووي حيث جعله من هذا الباب ولم يجعله في فضائل صلاة الصبح، وقد نص على هذا جمع من الأئمة كابن حجر وغيره. فقد ذكر في الفتح: نام رجل حتى أصبح، أي نام عن صلاة الليل. والإنسان إذا أصبح صلاة الفجر لا تفوته، صلاة الفجر تخرج بطلوع الشمس، أما يفوته صلاة الليل. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا، يعني أوتروا قبل أن يطلع الفجر، لأن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر وهو الصبح. وقد دل الواقع على أن الذي يقوم الليل ولو صحوة يذكر ربه ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين يكون في نشاط سائر يومه، بخلاف الذي ينام حتى يؤذن الفجر فإنه يصبح كسلانا. وقد تقدم معنا أن هذا سر جعله الله عز وجل في صلاة الفجر، في صلاة الليل، هذا سر جعله الله عز وجل في صلاة الليل. فالإنسان إذا قام الليل ولو قام أكثر من نصفه والآخر نامه كله، هذا يصبح ثقيل النفس كسلان، والآخر يصبح نشيطا في سرور وفرح في نفسه لا يشعر ما سببه، سببه قيام الليل. وجرب هذا في نفسك في الأيام التي تصلي فيها بالليل، انظر حالك في النهار، وفي الأيام التي يفوتك قيام الليل إذا كنت حريصا ستعرف الخبث والكسل في حالك وضيق النفس من تفويت هذه الصلاة. فالسلف رحمهم الله والعلماء فسروا هذا بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حملها على صلاة الفجر فبعيد، فذاك إثم ظاهر وتفويت فريضة، أما هذا تفويت فضيلة ويعقبه كسل في النفس وعدم طمأنينة. وذلك يصلي الإنسان الفجر ثم يأتي يضطجع وينام، بخلاف الذي يصلي الليل. قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه فضل قيام الليل وأنه من أسباب دخول الجنة، وهذا أول حديث سمعه عبد الله بن سلام رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل. والانجفال الخروج دفعة واحدة. فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا لفظ أحمد وغيره. عند الدارمي قال رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا: قدم رسول الله. قال: فخرجت في من خرج، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. في لفظ هذا الباب الذي ذكره الإمام رحمه الله فيه ثلاثة أوامر: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، والجزاء تدخل الجنة بسلام. قوله أفشوا السلام هذا أمر بإفشاء السلام، وهو إظهاره وإعلامه وبذله لمن يعرف الإنسان ومن لا يعرف من المسلمين. قال ابن حجر: واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرا، بل يشترط الجهر، وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب. يعني تسمع إذا سلمت وتسمع إذا رددت السلام، ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه. وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف، أي بالإشارة بالرؤوس وبالأكف. ويستثنى من ذلك حالة الصلاة، فقد وردت أحاديث جيدة أنه صلى الله عليه وسلم رد السلام وهو يصلي إشارة، وكذا من كان بعيدا بحيث لا يسمع التسليم يجوز السلام عليه إشارة ويتلفظ مع ذلك بالسلام، يعني يرفع يده ثم يسلم هو وإن كان صاحبه لا يسمعه. وقال عثيمين رحمه الله في شرح الرياض: وينبغي للمسلم أن يرفع صوته حتى يسمع وأن لا يسلم بأنفه، لأن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم هداية يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء، فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه لا تكاد تسمعه، هذا خلاف إفشاء السلام. قال فإفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به السلام عليك. قال العلماء إلا إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام فلا ينبغي أن يرفع صوته رفعا يستيقظ به النيام، لأن هذا يؤذي النائمين، وهذا تقدم. قال ثم إنك إذا قلت السلام عليك فإنك تشعر أنك تدعو له بالسلامة. السلام عليكم ليست مجرد تحية، دعاء بالسلامة. كأن الله يسلمه من كل الآفات، من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات الأعراض، من كل آفة. ولهذا لو قلت أهلا ومرحبا بدل السلام ما أجزأك، لأن أهلا ومرحبا ما فيها دعاء، فيها صحيح تحية تهنئة ولكنها ليس فيها دعاء. فالسلام المشروع أن تقول السلام عليكم، أما المسلم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سلم عليه، هذا أمر واجب لقول الله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. فإذا قال السلام عليكم فقلت أهلا ومرحبا أبا فلان، حياك الله، سررنا بمجيئك، تفضل، كل هذه الكلمات لا تجزئ عن كلمة واحدة، ما هي؟ عليك السلام. قال لابد أن تقول عليك السلام، فإن لم تفعل فأنت آثم، عليك وزر، لأنك تركت واجبا، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك أيضا إذا سلم عليك بصوت مرتفع بين واضح لا ترد عليه السلام بأنفك، هذا لا يجوز لأنك لم ترد بمثلها ولا بأحسن منها. وأطعموا الطعام، هذا الأمر الثاني، إطعام الطعام لمن يستحق، ويشمل إطعام الأهل والأولاد ومن تلزم الإنسان نفقته، ثم الأبعد فالأبعد من المحتاجين. وصلوا بالليل والناس نيام. قال الصنعاني في السبل إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب دخول الجنة، وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من الأعمال وحصول الخاتمة الصالحة. يعني هذه الأعمال التي ذكرت، هذه الثلاثة أو الأربعة، يكون جزاؤها تدخل الجنة بسلام. ما معنى تدخل الجنة بسلام؟ نعم، بلا عذاب. قال الشيخ العثيمين تسلم عليك الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من باب، من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم بما صبروا وبهذا الثواب العظيم. وتدخل الجنة بسلام ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب، لأن من عذب لم يسلم. فهذه الأمور الثلاثة في هذا الحديث من أسباب دخول الجنة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. في رواية عند مسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. هذا الحديث فيه عظم فضل صلاة الليل وأنها أفضل صلاة النوافل. قال العلماء لأنها أبعد عن الرياء، وأقرب إلى الإخلاص وأشد وطأة وأقوى مقيلا. قال ابن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم: خرجه أبو نعيم عنه مرفوعا والموقوف أصح، أي الصحيح أنه من قوله رضي الله عنه. وهل هذا التفضيل مطلق يشمل السنن المؤكدة بعد الصلوات أم خاص بالنوافل المطلقة؟ هل هذا التفضيل أفضل الصلاة بعد الفريضة بعد المكتوبة صلاة الليل، هل هذا مطلق فهو أفضل من كل النوافل المؤكدة، أو أنه أفضل من النوافل المطلقة؟ في خلاف بين العلماء. قال الشيخ العثيمين في شرح الرياض: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات، فإنها أفضل من النفل المطلق في الليل. فمثلا راتبة الظهر 4 ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدها أفضل من 6 في الليل، لأنه راتبة مؤكدة تابعة للفريضة. أما النفل المطلق ففي الليل أفضل من النهار، يعني تطوع النهار المطلق تطوع الليل أفضل منه. والسنن المؤكدة عقب الصلوات أفضل من صلاة الليل. وظاهر الحديث يدل على العموم، ظاهر الحديث يدل على العموم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة، وبعد الفريضة يشمل المؤكدة والمطلقة. قال القسطلاني: وهو يدل على أنه أفضل من ركعتي الفجر، وركعتي الفجر هي أفضل السنن المؤكدة، خير من الدنيا وما فيها. قال: وهو يدل على أنه أفضل من ركعتي الفجر، وقواه النووي في الروضة. والمعتمد تفضيل الوتر على الرواتب وغيرها كالضحى إذا قيل بوجوبه، يعني الوتر، ثم ركعتي الفجر. يعني أول شيء في الفضل المعتمد عند العلماء، أول شيء في الفضل في النوافل الوتر، ثم ركعتي الفجر. لحديث عائشة المروي في الصحيحين: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وحديث مسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل. وحملوا حديث أبي هريرة على أن النفل المطلق المفعول في الليل أفضل من المطلق المفعول في النهار. وقال النووي في المجموع: فالذي قطع به المصنف والجمهور أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة للأحاديث التي ذكرتها. وفيه وجه حكاه الرافعي عن أبي إسحاق المروزي أن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وهذا الوجه قوي. ثم ذكر هذا الحديث: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفي رواية لمسلم: الصلاة في جوف الليل، ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب والتراويح الضحى، ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف إذا لم نوجبها وتحية المسجد، ثم سنة الوضوء. فهذه المسألة فيها خلاف، وهو والحقيقة يدل هذا الخلاف على عظم فضل صلاة الليل. وقد تكاثرت الأحاديث في هذا الفضل، فعن ضمرة ابن حبيب قال: سمعت أبا أمامة يقول: حدثني عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي والنسائي وهو صحيح. وعن المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل من رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في الانهزام الفرار من الزحف وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. رواه ابن حبان بإسناد حسن، حسنه الألباني رحمه الله. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عجب ربه من رجل ترك فراشه وحبه إلى صلاة الليل، ثم ساواه برجل آخر غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فرجع حتى قتل، فساوى في الفضل بين هذا الذي يترك في وطاءه وفراشه وحبه وبين الذي يهراق دمه ويرجع خشية من عقاب الله ورجاء فيما عنده. فهذا أجر عظيم لقيام الليل. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله عز وجل، يضحك إليهم ويستبشر بهم. ثلاثة يحبهم الله عز وجل، يضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي نفسه. والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيذر شهوته فيذكرني ويناجيني ولو شاء لرقد. هذا ممن يحبه الله. والذي يكون في سفر وكان معه ركب فسهروا ونصبوا ثم هجعوا، فقام في السحر في سراء أو ضراء، في حر في برد في تعب، فهذا مما يحبه الله. رواه البيهقي في الأسماء والصفات وهو في السلسلة الصحيحة. وعن سهل بن سعد قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، أن يشرف عند الله ويكون له المكان العليا بقيامه الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا في السلسلة الصحيحة 831. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. رواه الترمذي. وفي رواية في الصحيحين وهي متواترة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا نزول يليق بجلاله، نؤمن به ونصدقه على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ندخل فيه بعقولنا، إنما هذا بابه الإيمان والتسليم. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وفي رواية عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وهذه الأحاديث تدل على تأكيد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه، وحديث الباب أيضا يدل على تفضيل الصيام في المحرم وأن صيامه أفضل من صيام بقية الأشهر، وهو مخصص لعموم ما عند البخاري والترمذي وصححه والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأفضل الصيام ما وقع في المحرم، وإن كان عمل الصالح في أيام العشر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فصلاة الليل لها شأن عظيم. قيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل. وقال أبو الأحوص: قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبا، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ يعني بعد ما مات منصور ابن المعتمر. فقالت بنية صغيرة لوالدها، وكان جارا لهم، وكان الناس ينامون على السطوح، فقالت: يا أبت، أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ فقال: يا بنية، ذاك منصور كان يقوم الليل. وقال عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة، صاخرة ماء، يعني شيء من حجر للماء. قال: بت عند أحمد فوضع لي صاخرة ماء. قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله. فقال صاحب حديث: لا يكون له ورد بالليل؟ قال: قلت: أنا مسافر، والمسافر نعم يعني يترخص. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا. وقد تقدم معنا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع في أول هذا الباب. ثم قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلما أخفوا قرة الأعين أخفى الله أجرهم، فقابل إخفاء الليل عن الناس بإخفاء الأجور، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. ولما انزعجت نفوسهم وتركت راحة النوم أقر عيونهم في الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. متى يدخل الصبح؟ نعم، فجر. فإذا خفت الصبح، وهذا يفسر ذاك الحديث أن الصبح ليس طلوع الفجر الشمس، إنما الصبح طلوع الفجر، نام حتى أصبح. قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. هذا الحديث ورد عن سؤال في الصحيحين عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، لا يلزم منه خطبة جمعة، ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي رواية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. هنا الإمام انتقل من الفضائل إلى بيان أحكام صلاة الليل، فهذا فيه صفة صلاة الليل وأنها مثنى مثنى، ولكن هذا هو الأفضل وليس المتعين، لورود الوصل عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، يعني كان يصلي أربعا أو يصلي خمسا عليه الصلاة والسلام، فدل على أن صلاة الليل الأفضل فيها مثنى مثنى، وهذا باتفاق العلماء أن أفضل صلاة الليل أن يسلم من كل ركعتين. قال ابن حجر: واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر صلاة الليل مثنى مثنى. وحامله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل، فعند أبي داود ومحمد بن نصر من طريق الأوزاعي وابن أبي ذئب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، وإسنادهما على شرط الشيخين. وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل، وقال الأثرم عن أحمد الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس، وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس، لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أن نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. وقد وردت السنة بصفات متنوعة في صلاة الليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وردت بثلاث عشرة ركعة، كان يصليها ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا عن ابن عباس وعن عائشة كذلك. الصفة الثانية يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس، لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة، يعني يصلي ثمان ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة، المجموع كم؟ الصفة الثالثة إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. الصفة الرابعة إحدى عشرة ركعة، أربعا بتسليمة ثم أربعا بتسليمة ثم ثلاثا بتسليمة، أو ركعتين ثم ثلاثا بتسليمة. الخامسة يصلي إحدى عشرة ركعة، تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة، تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم، يصلي تسع لا يجلس إلا في الثامنة يتشهد، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بالزلزلة والكافرون. السادسة تسع ركعات، ست ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم يتشهد فيها ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. قال ابن خزيمة، هذا ذكر الشيخ الألباني في صلاة التراويح، وهناك صفات أخرى أيضا. قال ابن خزيمة رحمه الله: فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن، وعلى الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لا حظر على أحد في شيء منها. وقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يدل على أن الوتر يكون قبل الصبح، وأن صلاة الليل ينتهي وقتها بطلوع الفجر، وهذا ورد في أحاديث أخرى عن ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، وفي رواية: أوتروا قبل الفجر. وعن أغر المزني أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني أصبحت ولم أوتر، قال: إنما الوتر بالليل. وفيه دلالة على استحباب تأخير الوتر، سواء كان الإنسان يصلي يتهجد أم لا. قال النووي: يستحب جعل الوتر آخر الليل، سواء كان الإنسان يتهجد أم لا، إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل، إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق. ودليل هذا قول عائشة في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وبوب عليه البخاري بقوله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، فإما أن يستيقظ بنفسه أو بسبب آخر. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.